الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدعوه الى الله تبارك وتعالى شرف. قال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ايها الكرام، دعوه انصار السنه وكفل شرفا ان تكون تصحيح العقيده. من اجل ذلك قدر ربنا تبارك وتعالى أن تنشأ في ذلك المكان، وأن ينفع ربنا تبارك وتعالى بها الكثير من المسلمين. فكم من عقائد صححت وبدع قضي عليها بفضل ربنا تبارك وتعالى. يا ربي بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وأزدت لي ذنوب ما لها من غافر إلاك. أيها الكرام، حديثنا عن موضوعات خمس. أولا تعريف الصحابي، ثانيا عدالة الصحابة، ثالثا شبهات حول الصحابة والرد عليها، رابعا خطورة الطعن في الصحابة، خامسا منزلة الصحابة عند سلف الصالح. ينبغي على طالب العلم أن يحدد عناصر للموضوع ليسير عليها. فأقول بالله تبارك وتعالى التوفيق. أولا الصحابي. من هو الصحابي؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي. يدخل في ذلك كل من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يجاهد، من رآه بعينيه أو لم يره لعارض كالعمى كعبد الله بن أم مكتوم، من روى عنه ومن لم يرو عنه، من لقياه صلى الله عليه وسلم ولو لم يجلس معه. الصحبة شرف، ولذلك يقول الناس الصحابة عالم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان بعيدا عنه، آمن بالنبي ولكنه لم يقابله ومات على الإسلام، يسمى تابعي مخضرم. التابعي المخضرم كل من آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابله لظرف من الظروف، كويس ابن عامر القرني صاحب الدعوة المستجابة. عدد الصحابة. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 إنسان، أكثر من 100,000 إنسان. منهم من روى عن النبي ومنهم من لم يروى عنه، حتى أن ابن حجر رحمه الله في كتابه الصواب لما ذكر تراجم الصحابة لعلها وصلت إلى 5000 صحابي، وهناك الكثير الذين لم يذكرهم ابن حجر العسقلاني رحمه الله وذكرهم أهل العلم في كتبهم. عدالة الصحابة، الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم، ولا يحتاجون إلى تعديل أحد من البشر بعد تعديل الله. كفى أن يزكيك ربنا تبارك وتعالى فقط دون أن يزكيك أحد من الناس. ولذا روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد نظرا يليق بجماله وجلاله وكبريائه وعظمته لا يشبه نظر الناس، كل ما يدور ببالك فنظر ربنا تبارك وتعالى بخلافه. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض كلها، فجعلهم وزراء نبيه يدافعون عن دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. المسلمون هنا هم الصحابة، الجيل الفريد الذي لن يأتي بعده شيء، أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر. دليلنا ما رواه الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين سوى النبيين والمرسلين. أنتم من الدعاة إلى ربنا تبارك وتعالى، وأفضل ما يتقرب به العبد أن يدافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبين فضائلهم ومناقبهم لتعلم الأمة أن هذا الدين قام على أكتاف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، باعوا الغالي والنفيس، هانت عليهم الأرواح والأموال في سبيل تصحيح عقيدة الناس، فكانوا أهلا لتزكية ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى: وذلك في كتابه العزيز في سورة الحجر من الآية 9 قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. ومن وسائل حفظ ربنا تبارك وتعالى للقرآن والسنة اختيار الصحابة، فسوف أذكر الأدلة من القرآن ومن السنة موجزة. أولا قال ربنا تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. المهاجرون والأنصار ولن نتعرض على بعض الآيات التي بها شبهات لأننا سوف نرد عليها إن شاء الله. وقال سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. من إنهم الصحابة، جميع الصحابة لم يستثنى ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أحد من الصحابة. وقال جل شأنه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أتريدون بعد ذلك تزكية تزكية؟ أتريدون بعد ذلك كلام أحد من البشر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إننا نتحدث عن القلوب السليمة، القلوب الطاهرة التي عرفت الله تبارك وتعالى وصاروا على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا رحمة للمسلمين ولغير المسلمين. وقال جل شأنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الرضا من الله تبارك وتعالى صفة قديمة، والله لا يرضى عن العبد إلا إذا علم أن ذلك العبد سوف يكون من أهل الجنة. وقد رضي ربنا تبارك وتعالى عن الصحابة. أما من كلام الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم فاستمع أيها الكريم إلى ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية الإمام مسلم ثم الذين يلونهم. القرون الفضيلة الثلاثة الأولى أهل الخير والبركة. وروى أيضا الإمام البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. آية من آيات الله. هل نحن نسب أصحابك يا رسول الله؟ هل نحن نشتم أبا بكر وعمر؟ هل نحن نتهم عائشة الفاحشة؟ هل نحن نتهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بالنفاق؟ لا. آية من آيات الله ومعجزة ربانية. علم ربنا تبارك وتعالى أن ممن يتسمون بالمسلمين سوف يتطاولون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد أربع حفنات بيدي رجل معتدل اليدين. وروى الإمام البخاري عن البراء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إذا كان ذلك في الأنصار فما بالنا بمن يسب المهاجرين رد الله عنهم جميعا. وروى الشيخان عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو ينقل التراب في غزوة الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. ومعلوم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. وأخيرا من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كتبت الكثير ولكن حتى لا يطول بنا المقام، ما رواه الإمام الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي هذا هو الحكم، هذا هو الحكم في كل من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حكم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نبدأ بعد ذلك إن شاء الله في الحديث عن الشبهات. الذين طعنوا في الصحابة هم الشيعة، وشيعة الرجل هم أنصار وأحباب ومؤيدوه. وتطلق الشيعة على من تشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. والمعتزلة، وكذلك النواصب. والنواصب هم الذين أعلنوا العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ناصب العداء أي أعلن العداء ضده. هذه الفرق الأربع. نقرأ إن شاء الله من كتاب الشبهة ونرد عليها بإذن الله. أولا، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليردن علي ناس من أصحابي حتى عرفتهم، حتى عرفتهم. اختلقوا دوني، اختلقوا معناه ايه؟ اخذوا مني، انتزعوا مني، فأقول أصحابي. فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. والحديث له روايات. أولا، الذين يطعنون عن الصحابة قالوا إن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سوف يمنع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يدخلون النار. فنقول بالله تبارك وتعالى التوفيق. أولا، المقصود بالصحابة في هذا الحديث هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام ولم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعاملوا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم مسلمين، ولكن كانوا في الحقيقة منافقون، فيطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، المقصود بالصحابة في هذا الحديث الصحبة العامة، أي صاحب النبي، سواء آمن به أم لم يؤمن به. أما صحبة خاصة فلا تطلق إلا على الصحابة رضي الله عنهم. ثالثا، المقصود بالصحابة هم الأعراب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن الكثير من الأعراب الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا، فحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نتكلم عن الشبهة بإيجاز، لأن الشبهات كثيرة. طبعا هذا الحديث يستدل به الشيعة فقط، يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا إلا ثلاثة. من هم؟ المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري. نقول له أليس علي بن أبي طالب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الحسن والحسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست فاطمة الزهراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس موسى وأم كلثوم بنات علي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما فرقتم بين الصحابة وبين أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الحديث حجة لنا وحجة عليه. الشبهة الثانية، قالوا الله تبارك وتعالى لم يمدح جميع الصحابة، كذب وافتراء على كلام ربنا تبارك وتعالى. واستدلوا بالآية الأخيرة من سورة الفتح، قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أقرب شطأه فازرع فاستغرز فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قالوا منهم تدل على التبعيض، بمعنى أن بعض الصحابة الله تبارك وتعالى يغفر لهم والبعض الآخر لا يغفر الله تبارك وتعالى له. فنقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق. قال: جميع المفسرين من أهل السنة والجماعة أن من هنا ليست للتبعيض ولكنها تأتي بمعنيين: المعنى الأول المثلية الجنس، والمعنى الثاني التأكيد. قول الله تبارك وتعالى منهم أي من جنسهم، من جنس الصحابة، من أمثالهم. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى كما ذكر المؤلف رحمه الله، والرحمة تجوز على حي والميت اخوان، قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هل نهى ربنا تبارك وتعالى عن بعض الأوثان وأباح البعض الآخر؟ أم أن كل الأوثان منهي عنها؟ منهي عنها. فمنه من هنا بمعنى من جنسهم مثلهم. وأما للتأكيد قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هل معنى هذا الكلام أن من القرآن ما ليس شفاء ولا رحمة؟ لا، ولكن هنا للتأكيد، أي جميع القرآن رحمة وشفاء للمؤمنين. لابد أن نتعلم كيف نرد على الشبهات. اعلم أننا نريد أن نحصن العوام من الخطر الشيعي. إذا زرعت عقيدة صحيحة في عوام المسلمين لن تخاف على أحد منهم أن يضل بقول الشيعة. أدلتنا من القرآن والسنة ومن أقوال الشيعة الروافض التي تدينهم من كتبهم هم ومن أقوالهم هم حتى يقتنع الناس. ثانيا، كل الآية سياق الآية كلها مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها ذنب، ليس فيها ذنب، ليس فيها توبيخ. فمن أين أتى المجرمون بأن من هنا للتبعيض؟ قال تعالى: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. مدح ربنا تبارك وتعالى ظاهر الصحابة، الظاهر الواضح للناس، ثم مدح الباطن القلب الذي لا يعلمه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال سبحانه وتعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فأي طعن في هذه الآية؟ أيها الكريم، شرف لنا أن ندافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى أنصار السنة فخرا أن ترفع لواء الحرب على أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك عملا صالحا نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى به يوم يقوم الناس لرب العالمين. إني أحب أبا بكر وشيعته كما أحب أبا بكر صاحب الغار، وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل عثمان في الدار، كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عالي؟ نعم، هم سادتنا، هم سلفنا الصالح، هم أئمتنا، هم قدوتنا، لأنهم صاروا على القدوة العظمى على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثالثة: قال الطاعون إن الصحابة أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. هذا القول فيه كذب وافتراء، فهذا سهيل بن عمرو الذي وصف حال الصحابة حينما عاد إلى مكة قال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى وقيصر فما وجدت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. والحق ما شهد به الأعداء، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أمر الصحابة أن يذبحوا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، فتأخروا. لماذا تأخر الصحابة؟ أولا رغبة أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه في الدخول إلى مكة، ثانيا على أمل أن ينزل الوحي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة. ما تأخر معصية. وحاشا للصحابة أن يعترضوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلوا ذلك لأنهم كانوا مشتاقون إلى اعتمار بيت الله الحرام ورؤية بيت الله الحرام بعد سنوات طويلة. فلما تأكدوا أن الأمر مستقر وأنه لا رجعة في هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم قد نحر هديا وحلق رأسه، أسرعوا فنحروا هداياهم وحلقوا رؤوسهم طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الطاعون في ذلك هم الشيعة. أقول لهم بالله التوفيق، لماذا تطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم تأخروا رجاء أن ينزل الوحي بدخول مكة فيكون العمرة؟ ألم يكن من الصحابة علي بن أبي طالب أنه تأخر أيضا عن ذبح هذه وعن حلق رأسه؟ بل هناك أشد من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: لو كنت رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فرفض علي بن ابي طالب ان يسمع كلام رسول الله وقال: والله لا امحوها، اقسم بالله، حتى اصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال ارني اياها. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولكنه علم الدنيا، وكان سيد الخلق بلا منازع على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه. فمحاها بيده الشريفة. فلماذا طعنتم على تأخر الصحابة في حلق رؤوسهم ونحر هداياهم، ولم تطعنوا في رد علي بن ابي طالب طاعة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا نطعن في علي، لان علي رضي الله عنه اراد العزة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد ان في محو كلمة رسول ورسول الله انتقاص لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقم بذلك الأمر. أيها الأخوة الكرام، بعد صلح الحديبية أنزل ربنا تبارك وتعالى سورة الفتح كاملة، وهذا هو الفتح الحقيقي الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه. لماذا؟ لأن في أثناء هذه الهدنة نشر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة في في أرجاء الجزيرة العربية، وأرسل الوفود، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وليس المقصود فتح مكة، إنما هو فتح صلح الحديبية، لأنه هو الفتح الحقيقي كما قلنا آنفا. الشبهة الرابعة: زعم الطاعنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش أسامة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تخلفا عنه. كذب وافتراء. أولا، القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش أسامة غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجهيز جيش أسامة بن زيد لغزو الروم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يلعن من تخلف عن ذلك الجيش. الأمر الثاني، قوله أن أبا بكر رضي الله عنه تخلف عن جيش أسامة. أولا، أبو بكر رضي الله عنه لم يكن في جيش أسامة أصلا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ليكون إماما بالمسلمين 12 يوما في مرض موته، فكيف يكون في الجيش وكيف يكون إماما للمسلمين في وقت واحد؟ هذا أمر واضح. الأمر الثالث، إن أبا بكر الصديق قبل أن يتحرك جيش أسامة إلى الروم استأذن أسامة بن زيد في أن يبقي عمر بن الخطاب معه ليستشيره، فأذن له أسامة. الاستدلال هنا من باب الأدب وليس واجب على أبي بكر. لماذا؟ لأن أبا بكر أمير للمؤمنين ورأس الدولة، يفعل ما يراه صالحا، فيبقي من الجيش من أراد ويرسل إلى الجيش من أراد، أمر لا مرية فيه. فظهر بطلان هذه الشبهة بفضل ربنا تبارك وتعالى. الشبهة الخامسة، قالوا إن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة، وكان مالك من المسلمين. ليس فقط ذلك، إنما قتله ليتزوج امرأته، فنقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق. أولا، قال بعض أهل العلم إن مالك بن نويرة قد اتبع سجاح التي دعت النبوة، فقتله لذلك خالد بن الوليد باعتباره مرتد. الأمر الثاني، ذهب خالد بن الوليد ثم أثر من قوم مالك بن نويرة من أثر، فقال لمالك بن نويرة: أين الزكاة؟ لماذا امتنعتم عن إرسال الزكاة؟ قال مالك: إنا كنا نرسلها لصاحبكم، فما بال أبي بكر. فقال خالد: هو صاحبنا وليس بصاحبكم؟ فأمر ضرار بن الأزور أن يقتله. لماذا؟ لأن مالك قد عاب في النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر من هذا القول ردته. ثالثا، وذلك ما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله في تاريخه، إن خالد بن الوليد بعد أن أسر مالك بن نوير وبعضا من قومه، وكان ذلك في ليلة شديدة البرد، فقال خالد بن الوليد للحراس، حراس السجن: أدفئوا أسراكم، أدفئوا أسراكم، أشعلوا لهم النيران. أشعلوا لهم النار ليشعروا بحرارة الجو وليبعد عنهم البرد. فكان في لغة بعض العرب كلمة أدفئوا بمعنى اقتل، في لغة ثقيف. إذا قالوا أدفئ فلان بمعنى اقتله. وكان الحراس من أهل ثقيف، فظنوا أن خالد بن الوليد يأمرهم بقتل الأسرى، فقتلوهم جميعا. فلما علم خالد استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا كان. ثم أرسل إلى أبي بكر الصديق بهذا الأمر، فعذره أبو بكر، التمس أبو بكر عذره، ولكنه عاتبه. على أي شيء عاتبه؟ أنه تزوج زوجة مالك بن نويرة. خالد اجتهد، بعد أن قبض على القوم وأصبحوا أسرى قام بتوزيع الغنائم باعتبارهم مرتدين. فاختار لنفسه زوجة مالك من السبي، ولكنه لم يدخل عليها في نفس الليلة التي قتل فيها مالك كما يقول الطاعنون. فعاتب عليه أبو بكر أنه ليس من شيمة العرب أن يتزوج الرجل امرأة عدوه في الحرب. فاعتذر خالد بن الوليد وقبل أبو بكر رضي الله عنه عذره. بل أمر واضح باجتهاد، والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. خالد، أتدرون من خالد بن الوليد؟ روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من حديث أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خالد بن الوليد: سيف من سيوف الله. وكفى لخالد بن الوليد ذلك شرفا. خالد بن الوليد دخل أكثر من 100 معركة في الإسلام لم يهزم فيها قط، ماذا يعرف شبابنا عن خالد بن الوليد؟ ماذا يعرف أطفالنا عن خالد بن الوليد؟ كل من تسمى بخالد إذا عرف سيرته صار في الطريق وهو يشعر بالفخر، لأن اسمه مقتل باسم سيف من سيوف الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على من النبي بعده. الشبهة السادسة: قتل معاوية لحجر بن علي. وقالوا الطاعنون إن حجر كان من الصحابة. أولا، حجر بن علي ليس من الصحابة، وهذا قول الإمام البخاري وأبي حاتم الرازي وكذلك ابن سعد صاحب الطبقات وغيرهم من أئمة الرجال. حجر بن علي كان من أصحاب علي، قاتل معه في الصفين، فلما كان عام الجماعة وأصبح معاوية هو أمير المؤمنين باتفاق الأمة واتحاد الكلمة، أرسل زياد بن أبي أو زياد بن أبي سفيان على الكوفة، وكان واليا على الكوفة من قبل علي أيضا، فخطب زياد بن أبي الجمعة فأطاب، فقال حجر: الصلاة الصلاة. فلم يلتفت إليه زياد فحصبه بالحجارة. تخيل كده الصورة معايا، إمام البلد من يقوم بحذفه بالحجارة وهو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعدى هذا الأمر الغوال. قام أتباعه حجر بن علي بإلقاء الحجارة على زياد بن أبي. فبعد انتهاء الجمعة أرسل إلى معاوية بن أبي سفيان بهذا الأمر، فأرسل إليه معاوية أن أرسل إلي حجرا. فلما قدم عليه أمر بقتله. لماذا؟ معاوية أراد قتل الفتنة في مهدها، لا يريد أن يتكرر مشهد الصفين أو معركة الجمل، أراد أن تحقق دماء المسلمين حتى ولو بالقتل. اجتهاد، وهو ولي الأمر. لما قالت عائشة رضي الله عنها لمعاوية: لما قتلت حجر بن علي؟ قال: يا أم المؤمنين، دعيني أنا وحجر نتخاصم عند الله يوم القيامة. وقال علي بن أبي طالب، وقال معاوية بن أبي سفيان لمن يحاجه: والله ما علمت من أمر فيه طاعة لله إلا وقدمته على جميع الأعراض. فنحن نحسن الظن بمعاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين. الشبهة السابعة: قال الطاعنون إن أبا بكر ظلم الزهراء فاطمة فحرمها من ميراثها. نقول: كذب وافتراء. أبو بكر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فلما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وفي فلك، قال لها أبو بكر هذا القول. فغضبت فاطمة، لماذا؟ لأنها لم تعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الآن. فنقول للطاعين الذين يقولون إن فلك كانت هبة من النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، نقول كذبتم. لماذا؟ لأن غزوة خيبر كانت في العام السابع، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت في العام الثامن، وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت في العام التاسع. فكيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ولم يعطي شيئا لزينب ولا لأم كلثوم؟ أنتم بهذا القول تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فرق بين بناته، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، وهذا دليل على كذبهم. الشبهة التاسعة، أولا بالنسبة للإخوة الكرام اللي معاهم الكتاب في صفحة 224، قال المصنف رحمه الله: ثم إن النعمان بن بشير لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني قد وهبت. هذا كلام في تصحيف، في خطأ. الصحيح ثم إن والد النعمان بن بشير، والد النعمان وليس النعمان، ارجع لكل رواية الإمام مسلم. يبقى الصحيح أن والد النعمان بن بشير قال، يبقى هنا مين اللي بيقول النعمان بن بشير؟ بيقول ايه؟ المفروض النعمان بن بشير يقول ايه؟ قال أبي، كما هو موجود في رواية الإمام مسلم. يبقى الصحيح أن نقول: ثم إن والد النعمان بن بشير لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني كذب. صح. الشبهة الثامنة، المصنف رحمه الله ذكر الشبهة ولم يرد عليها. نعايز طالب العلم لما يقرأ يقرأ بقلب أهل العلم. المصنف رحمه الله ذكر الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله وما حدث من بيعة الصحابة لأبي بكر في سقيفة بني سعيد، ولكنه لم يتعرض بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأقول بالله تبارك وتعالى التوفيق. قال الطاعون: في قول أبي بكر رضي الله عنه إنها فلتة، كلمة فلتة تقال للشيء غير مألوفه، كلمة فلتة تقال للشيء غير المرغوب فيه. فهل بيعة أبي بكر لم يكن مرغوب فيها؟ لا. ولذلك قال الإمام ابن حجر رحمه الله في الجزء الثاني عشر صفحة 151، قال: إنما قال عمر بن الخطاب فلت، أي هذا الأمر سوف يندم عليه كل من لم يحضر بيعة أبي بكر الصديق في صحيفة بني ساعدة. يبقى المقصود بفلت هنا إيه؟ ندم الصحابة الذين لم يشهدوا بيعة أبي بكر الصديق في صقيفة بني سعيد. واضح يا شيخ؟ لما تيجي تقرأ كلام المصنف هتلاقي انه ايه؟ لم يرد على هذه الشبهة، وهذه الشبهة كما قلنا رد عليها الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. الشبهة التاسعة، قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، وذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يهجر بمعنى يتكلم بكلام غير منتظم، يعني بيخرف. الهجر معناه الهزيان والتخريف. فنقول بالله تبارك وتعالى التوفيق، هذه اللفظة لم تثبت في كتب السنة أنها من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إنما جاءت بصيغة الجمع. قالوا أيهجر بصيغة الاستفهام، فبرئت ذمة أبي عمر بن الخطاب. ثانيا، لما جاءت بصيغة الاستفهام بمعنى لماذا تمنعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، هذا اعتراض من الصحابة على الذين قالوا لا تكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا جاء بمعنى الاستفهام، لماذا تمنعون أن يكتب؟ هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يدري؟ هذا استفهام من الصحابة للمعترضين على الكتاب. الأمر الثالث، الهجر يأتي في اللغة بمعنيين. المعنى الأول عدم توضيح الكلام، ويكون ذلك بسبب شدة الحرارة ويبوس في الفم، قد يكون هناك من الصعب على الإنسان أن يتكلم بسبب بحة في الصوت، وهذا أمر وارد على الأنبياء والمرسلين. أما الأمر الثاني أن الهجر بمعنى الهذيان، فهذا لا يجوز في حق الأنبياء والمرسلين، لأن الله تبارك وتعالى قد عصمهم. الأمر الثالث، الإنسان قد يتكلم بالكلمة ولا يقصد معناها، فلعل الذي قال بهذه الكلمة من المفاجأة وعد عليه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال، فقال كلمة لا يدري معناها، كما قال الرجل اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح. الأمر الأخير، هذه الكلمة قالها الصحابة في محضر من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي محضر من الصحابة، فلم يعاتبوا القائل عليها، ما عاتبوش، وكذلك لم يعاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم التماسا للعذر. الشبهة العاشرة، قال الطاعنون نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة الحج ومتعة النساء، كذب وافتراء. اولا روى الامام احمد رحمه الله عن الصبي انه قال لعمر بن الخطاب: اني قد احرمت بالحج والعمره. فقال له عمر: لقد هديت لسنه نبيك. اذن عمر هنا يمدح الصحابي الذي قرن بين الحج والعمره. لما سال عبد الله بن عمر عن المتعه قال: سنه. قالوا: ان اباك ينهى عن متعه الحج. قال: كذبتم على ابي، انتم جعلتموه حراما، وانما قال ابي بافراد الحج. لماذا؟ كان الناس يحجون في عهد عمر بن الخطاب قران او تمتع، فيخلو البيت من العمار الى العام القادم. فأراد عمر رضي الله عنه باجتهاد منه أن يجعل بيت الله تبارك وتعالى الحرام مملوء بالعمار، فاقترح على الناس أن يفردوا الحج فقط ثم يأتوا بعد ذلك لأدائه. هذا ما قصده عمر. قال ابن عمر: إذا كانت العمرة والحج في كتاب الله فكتاب الله أولى أن يتبع عن عمر. رد عليه عبد الله بن عمر: إذا كان عمر تقطع فعلينا بكتاب ربنا تبارك وتعالى. فعمر رضي الله عنه أراد هذا المضمون الذي قلته. ثانيا نهى عن المتعة، وهذا قول الشيعة. المتعة أن يتزوج الرجل، أن يتزوج الرجل امرأة لمدة محددة وبمبلغ معين من المال مقابل الشهوة الجنسية فقط بلا شهود ولا ولي ولا إشهار ولا ميراث بين الرجل وزوجه. ومعلوم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نهى عن المتعة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الثابت في عام خيبر بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنقول للشيعة: لماذا تعترضون على أمير المؤمنين عمر ولا تعترضون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو راوي الحديث، هو الذي روى حديث المتعة والنهي عن المتعة، فلماذا تطعنون في عمر ولا تطعنون في علي بن أبي طالب؟ فهذه حجة لنا وليست حجة عليه. الشبهة قبل الأخيرة: اتهام عائشة وحفصة بالكفر والعياذ بالله. قالوا في قول ربنا تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قالوا، أي قال المجرمون الطاعنون، صغت أي مالت إلى الكفر والعياذ بالله. فنقول بالله تبارك وتعالى: صغت كما قال المفسرون، مالت عن الحق، مالت عن طريق الصواب. أيها الطاعنون، أتدرون ماذا تقولون؟ إنكم تكفرون عائشة وحفصة ومن هما؟ زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. كيف تكفرون بالنبي وتكفرون زوجته. الزواج هو تصرف الشخصية، تكفرون زوجة النبي. ماذا تقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول نسل رب العالمين؟ الغيرة بين النساء أمر طبيعي، أمر جبلي. كان زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم على حزبين، حزب في عائشة وحفصة وصفية وسودة، والباقي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغيرة موجودة. فطلب حزب أم سلمة من أم سلمة أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة، فكررت عليها الكلام حتى قال لأم سلمة: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. قالت: والله يا رسول الله لا أؤذيك. فأرسلت زهراء، قالت: قولي لأبيك أن يعدل بين زوجاته في الجفاف والحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة، فلما قالت له ذلك قال: يا بنيتي أتحبينني؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. قالت فاطمة: فما كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أبدا. أيها الأخوة الكرام، ماذا يعرف نساء المسلمين عن عائشة؟ العالمة، الطبيبة، الشاعرة، العالمة بالفرائض، العالمة بأحكام الشريعة التي علمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا الشبهة الثانية عشر، قالوا إن معاوية بن أبي سفيان قد استلحق معاوية لزياد، استلحق معاوية لزياد، بمعنى أنهم قالوا: كيف ألحق معاوية بن أبي سفيان زياد بن أبي لأبي سفيان وهو ابن عبيد الثقفي؟ نقول: بالله تبارك وتعالى التوفيق. أولا، معاوية ابن أبي سفيان لا يجامل أحدا، معلوم أن زياد بن أبيه أمه سمية، وكان قد أتاها رجال في الجاهلية ومنهم أبو سفيان، فحملت، فأخبر أبو سفيان معاوية ولدا بأن زياد ابني من صلبي. فلما مات أبو سفيان وتولى معاوية الخلافة، وجد أن من الحق أن يلحق زياد بأبي سفيان، فقال: زياد ابن أبي سفيان. الذين طعنوا قالوا: هذا أمر فقهي، هل يجوز للوارث أن يستلحق أحدا بعد موت مورثه؟ لأن هذا الأمر خاص بأبي سفيان، فكيف قام به معاوية؟ وطالب الأمر الجهادي، فيسعنا ما وسع الجميع. وقبل الأخير خطورة الطعن في الصحابة. الطعن في الصحابة طعن في الإسلام جملة وتفصيلا. أولا، من طعن في الصحابة طعن في ذات الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفى الصحابة وجعلهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في الصحابة فطعن في ربنا تبارك وتعالى مباشرة. ثانيا، الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي زكاهم، وهو الذي بين مناقبهم، وهو الذي رفع شأنهم، فهو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هذا الطعن هدم للإسلام، لأن الصحابة هم الواسطة بين الأمة وبين القرآن والسنة، فإذا طعنا في الناقل طعنا في المنقول. لو أن هناك رجلا كذاب، فهل تصدق ما أخبرك به عن الآخرين؟ الطعن في الصحابة يعني مباشرة الطعن في القرآن والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يضيع الدين. هل رأيكم خطورة الطعن؟ قال الإمام أنس بن مالك عالم المدينة: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقول قائل: رجل سوء، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان له أصحاب صالحون. وأخيرا، الحكم على من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، أي كافر، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وأخيرا، قال الإمام الذهبي رحمه الله: من طعن في الصحابة أو سبهم فقد خرج من الإسلام ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا من اعتقاد في مساوئهم وإضمار الحقد لهم، أي للصحابة، وإنكار ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه من ثنائه عليهم وبيان فضائلهم ومناقبهم وحبهم، ولأنهم أفضل وسائل من المأسور والوسائط من المنقول. والطعن في الوسائط طعن في الأصل وازدراء بالناقل. أيها الأحباب الكرام، الله الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله خيرا لجنة الدعوة المباركة التي أرادت أن تصحح بهذه الأيام المباركة عقيدة المسلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى للجنة الدعوة شرفا وفخرا أن تدعو إلى ذلك اللقاء أمانة حملتها إليكم لجنة الدعوة، تنشروا ما سمعتموه وتدافعوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن دفاعكم عن أصحاب رسول الله إنما هو دفاع عن القرآن، دفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى والصفات، اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرق معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شكرا ولا محروما. اللهم اهدنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احق دماء المصريين، اللهم احق دماء المصريين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد مصر بسوء فاجعل كده في نحن. اللهم وفقنا منا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا بصدر الصالحات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Thank you.